السلام عليكم ورحمة الله وإلى العناوين. المسلحون في سوريا ينبشون قبر الصحابي حجر بن عدي. أشكنازي يدعو لتسليح المعارضة السورية. خاطفو الأسلونيين بأمر من القاعدة في قبضة القوى الأمنية. مساعد وزير الحرب الأمريكي في لبنان لمكافحة الإرهاب. أهالي المختطفين عند تحركهم وشربل يؤكد الإيجابية. لا جديد على خط التأليف وأثماني أذار متمسكة بصحة التمثيل. باسيل يزيل التعديات ويعد بتحسين التغذية الكهربائية. أهلا بكم. هو الميدان الوحيد الذي ترصد فيه منافسة بين قادة العرب والصهاينة. ميدان المزايدات لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد. مواقف تتناقلها المنابر العربية والإسرائيلية. وجديدها اليوم لرئيس أركان العدو السابق جابي أشكنازي. فعدم التحرك لم يعد خيارا إسرائيليا بحسب أشكنازي الذي طالب بالقيام بأمر ما. أقله دعم المعارضة وتسليحها بفعالية أكبر وفرض منطقة حظر جوي. معارضة ليس لديها أي محظور، فمسلحو الجماعات التكفيرية الذين لم يرحموا الأحياء ولا الأموات وصلوا إلى نبش القبور ولو كانت لأحد صحابة الرسول. فقبر الصحابي حجر بن عدي في بلدة عدرا بريف دمشق لم يسلم من المسلحين الذين نبشوه وتباهوا بفعلتهم. أما في الميدان فلا أخبار يتباهى بها المسلحون، وبحسب مرصدهم فأن الجيش أطبق حصاره عليهم فيما تبقى من أحياء مدينة حمص وكبدهم خسائر كبيرة من جبهة بانياس إلى جيوسي على الحدود مع لبنان. وفي لبنان توقيف مطلوب عابر للحدود. حسين الحجيري ابن عرسال المطلوب بقضية خطف الأسلونيين السبعة وقتل عسكريين لبنانيين بات بقبضة الأمن اللبناني بعد أن أكثر العبور من لبنان إلى سوريا منفذا العديد من العمليات التي قالت مصادر قوى الأمن إن أوامرها جاءت من تنظيم القاعدة في العراق. وبذريعة مكافحة الإرهاب حل نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي ضيفا في لبنان. سياسيا وعن ضيوف المقرات الرسمية لا جديد انتخابيا أو حكوميا، فيما جدد الوزير مروان خير الدين للمنار ما اتفقت عليه قوى الثامن من آذار أن لا تراجع عن صحة التمثيل. من سوريا نبدأ، حيث نشر معارضون سوريون صورا قالوا إنها لمقام الصحابي الجليل حجر بن عدي الكندي الواقع في عدرا بريف دمشق، وأكدت ما تسمى بتنسيقية الثورة أن مسلحين تابعين للجيش الحر قاموا بنبش القبر ونقلوا رفات الصحابي إلى مكان مجهول.
حجر بن عدي الكندي صحابي جليل من قادة الفتوحات الإسلامية، وصف في كتب التراجم عند المسلمين عامة بأنه كثير العبادة، حتى وصفه الحاكم في المستدرك براهب صحابة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في تفسير ابن كثير إن حجرا كان شجاعا تقيا ظهرت له كرامات في حروبه وشهادته، فيما وصفه الطبري وابن الأعثم بأنه كان فارسا وقائدا في فتح العراق وإيران والشام. مقام هذا الصحابي الجليل موجود منذ القدم في منطقة عدرا بريف دمشق، وكانت هذه المنطقة تعرف بمرج عذراء يوم فتحها حجر بن عدي. وعلى مر الزمن زار الكثيرون القبر تبركا وتقديرا لمناقب صاحبه. وشهدت منطقة عدرا بعد اندلاع الأحداث في سوريا مواجهات بين المجموعات المسلحة والجيش السوري، لكن المفاجئ أن تندر بعض الجماعات المسلحة إلى الإعلان عن دخولها مقام هذا الصحابي والعبث بقبره وما فيه، من دون النظر إلى حرمة الأموات، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بواحد من صحابة رسول الله؟ ما تسمى تنسيقية الثورة في عدرا البلد نشرت على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورا قالت إنها تعود لمقام حجر بن عدي، مؤكدة أن مسلحين تابعين للجيش الحر قاموا بنبش القبر ونقلوا الجثمان إلى مكان مجهول، وحجتهم أن القبر أصبح مركزا للشرك بالله بحسب رأيهم. اللافت أن العديد من التعليقات الواردة على الصفحة المذكورة دانت العمل، معتبرة أنه غير مبرر ويزيد الشرخ في صفوف المسلمين وينشر فتنة لعن الله من أيقظها.
الرئيس السابق لأركان جيش الاحتلال جابي أشكنازي طالب بتقديم السلاح إلى الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد النظام. رئيس الوزراء السابق إيهود أولميرت دعا للقيام بهجمات موضوعية لمنع عمليات نقل سلاح كيميائي من سوريا إلى حزب الله بحسب قوله.
لم يعد الموقف الإسرائيلي الداعم والمؤيد للجماعات المسلحة في سوريا خافيا على أحد، إذ يظهر سيل المواقف التي تتوالى على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي حالي وسابق مدى الانغماس الإسرائيلي في مختلف المحافل في دعم هذه الجماعات وتحريض الدول على مدها بمختلف الوسائل من أجل أن تتمكن من تحقيق ما يصبو إليه القادة الصهاينة، وهو إسقاط النظام في دمشق وتحقيق الحلم الإسرائيلي بتوجيه ضربة قوية لمحور المقاومة. فبعد كلام رئيس الموساد السابق مائير داغان قبل أيام الذي دعا فيه الحكومة الإسرائيلية للعمل بكافة الوسائل لإسقاط النظام في دمشق، جاء موقف رئيس أركان جيش الاحتلال السابق جابي أشكنازي الذي طالب بضرورة تزويد الجماعات المسلحة في سوريا بالسلاح الغربي لتتمكن من مواجهة النظام. وقد رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن توقيت كلام أشكنازي لم يأتي صدفة.
علينا القيام بأمر ما، فعدم التحرك ليس خيارا، والتحرك يجب أن يتراوح بين مساعدة المعارضة بشكل أكثر فعالية مثل تقديم السلاح لها أو فرض منطقة حظر جوي.
كلام أشكنازي هذا تزامن مع دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولميرت إلى تدخل إسرائيلي عسكري موضعي لمواجهة ما وصفه بنقل السلاح الكيميائي من سوريا إلى حزب الله.
إنني بتوقع شئين لحزب الله.
لست متأكدا أن حزب الله لم يحصل حتى الآن وبشكل جزئي على سلاح كيماوي. الآن إذا كان لدينا معلومات استخبارية عن محاولات نقل سلاح كهذا، فعلينا أن نتحرك بشكل موضعي ودقيق لمنع نقل هذا السلاح.
تجدر الإشارة إلى أن مواقف كل من داغان وأشكنازي وأولميرت صدرت من الولايات المتحدة، حيث يتزايد الجدل الإسرائيلي الأمريكي حول طبيعة الخطوات التي يجب اللجوء إليها في التعاطي مع الوضع السوري، بعدما حاولت تل أبيب الدفع بأكثر من وسيلة لإقناع واشنطن بالتحرك لإسقاط النظام إثر تحقيق الجيش السوري تقدما ملحوظا على الأرض، وهو ما ينذر بتغيير المعادلة إلى غير ما تشتهي إسرائيل والولايات المتحدة.
في الميدانيات السورية أفاد مراسل المنار أن الجيش تمكن من القضاء على مجموعات مسلحة هاجمت قواته في قرية البيضة في بنياس على الساحل السوري. وفي حمص ذكر المرصد السوري المعارض أن الجيش يحكم الحصار على معاقل المسلحين في المدينة بعد سيطرته على أجزاء كبيرة من حي وادي السايح، ما يسمح بعزل أحياء حمص القديمة عن حي الخالدية المحاصر. من جانبه أفاد التلفزيون السوري عن دخول وحدات الجيش إلى بلدة القيسة في ريف دمشق، ما سيزيد من إحكام الطوق على المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية بعدما بسط الجيش سيطرته على الخط الممتد من مطار دمشق الدولي مرورا بحران العواميد والعتيبة وحتى الضمير. فاصل ونتابع النشرة. أفادت مصادر أمنية قناة المنار أن الجيش السوري تمكن من بسط سيطرته الكاملة على منطقة جوسي وتل الحنش وجبل الشرقي عند الحدود اللبنانية السورية. وعبر تقدمه ميدانيا على محاور ريف القصير كافة يحقق الجيش السوري مجموعة من الإنجازات بانتظار المعركة الأهم في عدد من القرى التي يتمترس فيها أعداد كبيرة من المسلحين.
مشاهدينا السلام عليكم. في معركته مع الجماعات المسلحة لا تقل أهمية القصير بالنسبة للجيش السوري عن غيرها من المناطق، لكن لا شك أن أهمية القصير وريفها بالنسبة للمسلحين أكبر وأعمق، فهي لطالما شكلت معقلا أساسيا للمجموعات المسلحة وحصنا بعيدا يمكن الاعتماد عليه وامتدادا لتحركاتهم الداخلية والخارجية. قبل الحديث عن أهمية القصير لابد من الإضاءة على الإنجاز الميداني الاستراتيجي الذي حققه الجيش السوري في قرى ريف القصير والسيطرة على مواقع مؤثرة فيه كتلة النبي مندو وعين التنور التي تروي محافظة حمص وقرى متقدمة تشرف على مدينة القصير، ومن شأنها أن تكشف تحركات المسلحين وتحصيناتهم. أضف إلى ذلك أن سيطرة الجيش السوري على هذا المحور لا شك ستساعد على قطع خطوط الإمداد عن المجموعات المسلحة الموجودة في محاور ريف القصير كافة، بما في ذلك طرق الإمداد القادمة من لبنان، وستفتح بالمقابل الطريق أمام تنقلات الجيش السوري التي تربط القصير بحمص والطرطوس واللاذقية. بالعودة إلى مدينة القصير نفسها يفترض أن يحكم الجيش السوري الإطباق عليها بعد الانهيار الدراماتيكي للمسلحين في قرى الريف، وذلك بعد أن ينهي معركة قريبة في قرى تقع شرق نهر العاصي وشماله كعرجون والضبعة والبويضة الشرقية والتي يتمكرس فيها عدد كبير من المسلحين تتجاوز أعدادهم 3000 مسلح بعدما فروا من معركة أبل. وبذلك يكون الجيش السوري قد نجح في تحجيم فعالية المسلحين ضمن هذه المنطقة الجغرافية بالحد الأدنى وسد نوافذ الإمداد والتحركات وتنفيذ عمليات نوعية تمهيدا لقتلهم أو طردهم من المدينة، الأمر الذي سيضاف إلى رزمة الإنجازات الميدانية للجيش السوري على أكثر من محور من دمشق وريفها إلى حلب وريفها مرورا بحمص والريف، والتي لا شك من شأنها إعادة رسم خريطة السيطرة الميدانية لصالح النظام.
سأل رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سيد هاشم صفي الدين هل من المصادفة أن الفريق نفسه الذي استهدف سوريا على مدى عامين هو نفسه الذي دعا إلى التسوية المذلة للقضية الفلسطينية؟ كلام السيد صفي الدين جاء خلال رعايته افتتاح معرض فني أقامته الهيئة النسائية في حزب الله بمناسبة ولادة السيدة الزهراء عليها السلام.
الفريق نفسه الذي استهدف سوريا على مدى عامين من أجل تدمير سوريا وتخريب سوريا وتاليا من أجل تخريب كل منطقتنا العربية والإسلامية هو نفسه هذا الفريق، هو الذي سعى للتسوية المذلة وللتبادلية السيئة والسخيفة التي يتم التحدث عنها في سبيل إنهاء القضية الفلسطينية. هل هذا صدفة أن يكون الفريق هو نفسه؟ هي ليست صدفة، بل إننا اليوم أكثر اعتقادا وجزما أن ما كان يراد لسوريا أن يخضع على محور أساسي من محاور المقاومة لإضعاف كل محاور المقاومة ثم يمررون هذا المشروع التخاذلي. لكن الوقت ما عادش لصالحهم، هن كان بنائهم أنه بأول 3-4 أشهر بخلصوا وسط سوريا وبيجوا على هذا المشروع، بعد سنتين تعبوا وهن اللي عملوه هلا فضحوا حالهم.
إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود أسف للدعوات التي تصاعدت مؤخرا للجهاد في سوريا، مضيفا أن الذين يدعون لها هم ضحية المخابرات الأمريكية والأوروبية والعربية. وفي مقابلة مع المنار الشيخ حمود أن إصدار بعض الفتاوى التي تدين حزب الله لأنه يدافع عن اللبنانيين في سوريا تنطلق من خلفية أن هؤلاء لا يعترفون أصلا بالمقاومة.
نحن نقول لهؤلاء وللجميع أنتم ضحية الإعلام الأمريكي للمخابرات الأمريكية وما يدور في فلكها من مخابرات أوروبية وعربية وتركية وما إلى ذلك. هؤلاء يشغلونكم يستعملونكم حتى إذا انتهى دوركم سيلقون بكم كما حصل قبل ذلك في أفغانستان أو في أماكن أخرى من العالم.
أوقفت القوى الأمنية الرأس المدبر لعملية خطف الفلسطينيين السبعة حسين الحجيري. قوى الأمن الداخلي وفي بيان لها كشفت أن عملية الخطف تمت بإعاز من أحد كوادر تنظيم القاعدة في العراق.
بعد عملية ملاحقة استمرت نحو عامين وقع حسين الحجيري في قبضة القوى الأمنية. ابن 30 عاما هو بحسب بيان لقوى الأمن الداخلي الرأس المدبر لعملية اختطاف الأستونيين 7. وقد ثبت ترأسه للمجموعة التي أعطت الأوامر بالتنفيذ بإعاز من أحد كوادر تنظيم القاعدة في العراق. الحجيري قام باحتجاز المخطوفين في أماكن عدة في جنود بلدة عرسال، وبعد إطلاق سراحهم أعطى الأوامر بتنفيذ عمليات خطف أخرى لأجانب لقاء فدية مالية كبيرة. في شهر أيلول من عام 2011 حاولت القوى الأمنية توقيفه في بلدة عرسال، فعمد إلى إطلاق النار وتمكن من الفرار، ثم انتقل إلى داخل الأراضي السورية بعد إصابته بجروح. في الشهر نفسه وبإعاز من الحجيري أيضا تعرضت دورية تابعة لفرع المعلومات لكمين مسلح من قبل المجموعة التابعة له، وذلك في منطقة البقاع الأوسط في محلة جليلة، ما أدى إلى استشهاد الرقيب الأول الياس نصر الله وإصابة رقيب آخر بجروح. المعلومات الأمنية أكدت تورط حسين الحجيري في خطف 3 صحفيين أجانب يعملون في محطة بي بي سي ونقلهم إلى سوريا وإخلاء سبيلهم لاحقا، إضافة إلى توافر معطيات مؤكدة حول تورطه المباشر في عملية خطف حسين جعفر. لم تنجح القوى الأمنية مرات عدة في توقيف الحجيري إلى أن تمكنت من ذلك يوم السبت الماضي، إذ رصد في منطقة جبلية بالقرب من بلدة رأس بعلبك، وبالتنسيق مع القضاء المختص نفذت عملية أمنية خاطفة تم بنتيجتها توقيفه من دون وقوع أي إصابات. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان هنأ القوى الأمنية على توقيف الحجيري المطلوب باستنابات قضائية عدة، كما دعا الرئيس سليمان إلى العمل على توقيف جميع المطلوبين بالاعتداء على القوى الأمنية في منطقتي عرسال والبداوي.
استقبل قائد الجيش لمار جون قهوجي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي للعمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب ويليام وكسلر بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان موراك كونيلي، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين خصوصا التعاون في إطار مكافحة الإرهاب والمساعدات الأمريكية للجيش في المجالين الأمني والإنساني. من جهتها أشارت السفارة الأمريكية في إبان لها إلانا أوكسر شدد على أهمية الجيش اللبناني كقوة الدفاع الشرعية الوحيدة لتأمين حدود لبنان. حكوميا لا جديد بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المكلف مع قوى ميني أذار يوم الثلاثاء الماضي، والوزير مروان خير الدين يؤكد للمنار أن لا تراجع عن مطلب مراعاة صحة التمثيل في تحديد شكل الحكومة العقيدة.
مع سفر رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان لتهنئة البابا بتوليه منصبه الجديد، ومع دخول البلاد فترة الأعياد لمناسبة الفصح لدى الكنائس الشرقية، أجمعت الجهات السياسية المعنية مباشرة بمسار التأليف بتوقف عجلة المداولات واللقاءات عمليا إلى مطلع الأسبوع القادم. مصادر قيادية في فريق ميني أذار أكدت للمنار أنه منذ اللقاء الموسع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي مع الرئيس المكلف لم يحصل أي تواصل جديد بالرغم من الاتفاق على هذا الأمر، ولفتت المصادر إلى أنهم كفريق سياسي مصرون على قناعاتهم لناحية ضرورة مراعاة مبدأ صحة التمثيل في الحكومة العتيدة.
نحن نقول الاتفاق أولا على أن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق وبالتالي بين جميع الأطراف، الاتفاق أن هناك فريقين سياسيين أساسيين في البلد يجب أن يكون لديهم التمثيل في الحكومة العتيدة، تماما كما طرح الرئيس ميقاتي في حكومته مشاركة الفريق الآخر بحجم يتناسب مع حجمه بالبرلمان. نحن نقول اليوم يجب أن يشارك الجميع وفقا لحجمه بالبرلمان.
في المقابل أكدت مصادر رئيس الحكومة المكلف للمنار أن الأخير بانتظار طلب فريق 8 أذار تحديد موعد للقاء جديد، وأن هذا اللقاء يجب أن يحمل جوابا على الأفكار التي طرحها الرئيس سلام عليهم في اجتماع الثلاثاء.
ما بتصور حدا ناطر جواب من 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 حدا بهالمعنى هذا، إنما نحن قلنا يجب الاتفاق على شكل الحكومة أولا، وعند الاتفاق على شكل الحكومة والموافقة على شكل هذه الحكومة العتيدة عندها يمكن أن تجرى اجتماعات باستمرار للاتفاق على التفاصيل الأخرى الذي طرحها دولة الرئيس المكلف على موضوع مثلا مداورة الحقائب ومين بياخد شو وعدد الحكومي وهلما جرى. هاي بتصير تفاصيل، ولكن يبقى بالأساس الاتفاق على شكل الحكومة وتركيبة الحكومة.
وفي حين رفضت المصادر الكشف عن هذه الأفكار، علمت المنار أن جوهرها يتعلق بضمانات شفهية للقبول بصيغة 8 وزراء لكل من 14 أذار و 8 أذار وما تسمى بالكتلة الوسطية، وهي ضمانات لا يبدو أن الأكثرية السابقة يمكن أن تقبل بها في ظل تمسكها بمبدأ صحة التمثيل وفق الأحجام النيابية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض مع عدد من النواب قانون الانتخاب وموضوع تشكيل الحكومة، والنائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت يطلب العودة إلى البحث بانتخاب مجلس شيوخ مع مجلس النواب.
قانون الانتخاب وملف تشكيل الحكومة كان مدار بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووفد نيابي زاره في عين التينة، والبحث تركز على الجهود التي يبذلها الرئيس بري للاتفاق على قانون جديد للانتخابات. قانون الانتخاب والاقتراحات بشأنه بحثها مع الرئيس بري عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت، الذي أسف لاعتراض حلفاء المستقبل المسيحيين على موضوع توزيع الدوائر في الاقتراح الأخير.
للأسف في اعتراض كتير كبير بتحديد من حلفائنا المسيحيين، من مسيحيين مستقلين أو الكويت اللبنانية أو حزب الكتائب، على موضوع توزيع الدوائر وتقسيمات الدوائر، فبالتالي أصبح الموضوع غير ذي جدوى. نحن طلبنا من دولة الرئيس، وكان في تجاوب كتير كبير، أنه نرجع نبحث بالخطة الأساسية اللي طرحها دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري.
وفد من قيادة جبهة العمل الإسلامي برئاسة المنسق العام الشيخ بلال شعبان بحث مع الرئيس بري آخر المستجدات بحضور النائب كامل الرفاعي.
تباحثنا مع دولة الرئيس حول قانون الانتخاب، وتمنينا أن يكون هنالك قانون انتخاب عادل يرى مصلحة المواطن اللبناني كمواطن لبناني وليس كفرد في طائفة أو مذهب.
الرئيس بري تلقى رسالة من رئيس بلدية ساو باولو اللبناني الأصل فرناندو حداد، أكد فيها وضع إمكانيات البلدية بتصرف لبنان في شتى المجالات.
مسؤولون ونواب حزب الله دعوا للإسراع بتشكيل حكومة ممثلة للأحجام النيابية، وأملوا الإسراع بإنتاج قانون انتخابي يضمن عدالة التمثيل.
أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووك أنه مهما كان حجم المتغيرات في سوريا أو لبنان لا يمكن أن تهز معادلات الجيش والشعب والمقاومة. وخلال ذكرى أسبوع الشهيد حيدر أيوب في مدينة بنت جبيل، شدد الشيخ قاووك على إيجابية حزب الله تجاه شركائه في الوطن.
فوجئوا بصمود النظام وسقطت رهانتهم، هم يظنون أنه بطبيعة تشكيل الحكومة أو بنتائج الانتخابات النيابية يمكن أن يحاصر حزب الله، أن يضعف، أن يستنزف. يفرحنا أن أعداءنا جهلة أنهم يخططون وفق معطيات مغلوطة فتكون النتائج مغلوطة.
من جهته شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض على موقف حزب الله الإيجابي والمرن فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وقانون الانتخاب. جاء ذلك بعد لقائه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور.
الفترة الفاصلة منذ الآن ولغاية 15 أيار المقبل في فترة ستشهد حركة اتصالات مكثفة بهدف الوصول إلى نتيجة ما. سنسعى ما أمكن كي لا يكون هناك فراغ. دعونا ولا زلنا ندعو إلى أن تجري الانتخابات في وقتها الدستوري المحدد.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي اعتبر أن تشكيل الحكومة ينبغي أن يكون على أساس تمثيل الكتل النيابية. موقف الموسوي جاء في احتفال لمناسبة ولادة السيدة الزهراء عليها السلام أقامه حزب الله في مجمع السيدة الزهراء في مدينة صيدا.
الموضوع الآخر الذي يتعلق بالانتخابات النيابية، نحن أبدينا موافقة على عدد من مشاريع القوانين واقتراحات القوانين، ولا زلنا نبدي الاستعداد للتوصل إلى قانون انتخابي عادل يكفل حسن التمثيل.
واتهم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي الفريق الآخر بتعطيل تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن المشاركة في الحكومة يجب أن تكون مشاركة فعلية.
فريقنا السياسي يطالب أن يمثل بحسب حجمه في البرلمان. وين المشكلة؟ يجب أن نرى الفريق الآخر الذي لا يريد مشاركة فعلية، والذي يعطل التحليف اليوم، والذي يريد العودة إلى الاستئثار بالحكم كما كان يفعل منذ العام 2005، وهذا أمر لا يقبل به أكثرية الشعب اللبناني.
كلام الساحلي جاء خلال افتتاح معرض فني أقامته مدارس المهدي شاهد في بيروت.
رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ويام وهاب حذر من تشجيع البعض على مغامرة تشكيل حكومة أمر واقع. وفي مقابلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار، أكد وهاب أن قوى ثماني أذار متمسكة بمطلب تمثيلها في الحكومة انطلاقا من حجمها في البرلمان، مشيرا إلى أن من يقدم نفسه على أنه ضمانة للتخلي عن هذا المطلب إنما هو طرف سياسي واضح الانتماء.
الرئيس سلام أدخل حاله بعناوين منذ البداية ما قادر ينفذها، يعني هو رئيس حكومة لبنان وليس مدير شركة. يعني أنا مش مدير شركة عم بعمل مجلس إدارة فيها وغير وساوي، أنا رئيس حكومة بلبنان اللي توازناته اليوم ما في أدق منها. هو منه تكنوقراط حتى يشكل حكومة تكنوقراط، في خارطة بالمجلس. إذا ما صار حكومي على أساس خارطة المجلس أنا بعتقد في صعوبة تصير في حكومة، إلا إذا بده يعمل حكومة أمر واقع ويتورط رئيس الجمهورية بتوقيع ويورط البلد في التوقيع على حكومة أمر واقع، وساعتها بيكون يعني بإيده عمل الخراب. يعني
وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي دعا إلى اعتماد قانون انتخابي يعتمد الدوائر الكبرى على أساس النسبية. كرامي وخلال استقباله وفدا من الجماعة الإسلامية وآخر من اتحاد العمال في طرابلس لفت إلى أن موضوع الحكومة أصبح على نار حامية، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة تضم كل الأفرقاء.
الكل يبحث عن مصالحه الشخصية، لا أحد يبحث عن ما ينص عليه الدستور وما ينص عليه اتفاق الطائف. القانون النسبي ودوائر الكبيرة هو الحقيقة القانون الأمثل للوطن، ولكن هيدا بيخسر بعض الأفرقاء من حصصهم. لذلك عم نشوف الشروط والشروط المضادة تجاه قانون يتفق عليه معظم السياسيين، وليس بالضرورة أن تكون مصلحة لبنان كذلك. يعني نحن منقول مصلحة لبنان بقانون النسبي والدوائر الكبير.
فاصل ونتابع النشرة. أثار بيان ما يسمى بلواء عاصفة الشمال الجهة الخاطفة للزوار اللبنانيين أثار الاستغراب في صفوف الأهالي والمخطوفون المفرج عنهم نظرا لما يحتويه من مغالطات ومحاولات تضليل للرأي العام.
ونحن هدول الشباب الضيوف اللي عندنا، نحن إن شاء الله هدول معهم قضية، هنا إخوتنا إن شاء الله
ضيوفا رغما عنهم لمدة شارفت على العام. هم الزوار اللبنانيون المختطفون في منطقة عزاز السورية، بحث الخاطفون ومحصوا وحققوا فتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن المخطوفين هم عناصر في حزب الله.
بيّن معنا إحنا قالوا حزب الله، نحن كيف طلعون إلو لبعض الأمر؟ أصلا ما حدا سألنا سؤال هوني، قلنا ضيوف من سيد كماش نحو إبراهيم، قلنا أنتوا ضيوف وحط معكم اثنين هودي قدامكم مش حلس عليكم، وانتوا عارفين بخصكم حزب الله، بس بالنهاية انتوا شيعة. نحن قلنا مطالبات بكرة بتتحقق بتفلوا.
انا يا شوفير تاكسي عمري 62 سنة، لا كمشوا معنا سلاح، لا كمشوا معنا معدات عسكرية، لا كمشوا معنا ادعية وقرائن وكتب دينية. وابو ابراهيم بذاته اتصل لهون على لبنان بشخص اسمه ابو عبدو، شخص اسمه ابو عبده، وقال له في حسن ارزوني عنده محل حلو، قال له مزبوط حد مدرسه الغزاله، تاني بيقول له علي ترمس عنده محل اسمانه، بعد شوي بيقول له مزبوط، بوجه محطة الموسوي عنده محل اسمانه.
نحن كنا 11 شاب بالحملتين 85 مرة، انه شو كانوا رايحين يعني، شو كانوا رايحين يعملوا اذا فعلا رايحين يقاتلوا او هني من قبل حزب الله، شو كانوا رايحين يعملوا؟
ادعاءات الخاطفين في غير محلها اذن. اما محاوله استغباء الراي العام العربي والتساؤل ماذا يفعل المخطوفون في منطقه عزاز، اوقعت الخاطفين بشرك محاولتهم تشويه حقائق ما جرى.
ما في مقامات بعزاز، ونحن ما رحنا اصلا لهونيك، مش من اصل طريقنا، كنا نحن مرقين على الخط العام وهن طلعوا واخذونا. الحمد لله كل يوم بيطلعوا بيبينوا انه هن كذابين، لا عندهم لا مطلب ولا عارفين شو بدهم. اذا هلا هن لحديث هلا ما وجهوا لنا اي طلب، ان شاء الله يكون انه هذا الطلب يلي السجينات يلي بدهم اياه هون، ويا ريت بلا اسماء، يا ريت قالوا لنا كميه.
وبالرغم من عاصفة البيان الصادر عن ما يسمى لواء عاصفة الشمال، فإن أهالي الزوار المخطوفين يواصلون تحركهم واعتصامهم أمام المصالح التركية، مؤكدين أن البيانات لم تعد تنفع والتحركات على الأرض مستمرة حتى عودة المختطفين إلى وطنهم.
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل طمأن إلى أن الأجواء أكثر إيجابية فيما خص قضية زوار المخطوفين في أعزاز، وأن حلها قد يكون بيد الأتراك والقطري.
تدعى قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى الاجتماع الدوري لمجلس الأمن المركزي في مبنى وزارة الداخلية والبلديات، اجتماع تقرر عقده كل أسبوعين نتيجة الظروف الأمنية المستجدة، ولفت فيه حضور مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي للمرة الأولى منذ توليه منصبه.
أهلا وسهلا فيكم.
الغاية من الاجتماع الاهتمام بالوضع الأمني، لكن قضية المخطوفين اللبنانيين في أعزاز فرضت نفسها، فلم تغب لا عن الاجتماع ولا عن المؤتمر الصحفي الذي سبقه.
الدولة التركية ساعدتنا بكثير من المراحل، وقطر ساعدتنا كمان، بس الظاهر أنه مش كل شيء بإيد الأتراك 100%. بس اللي بدنا إيه أنه ما يتركوا هالموضوع، لأنه الحل النهائي حيكون عن يدهم هن وعن يد القطريين كمان بالوقت ذاته. نحن مهتمين بالوضع الأمني، وإن شاء الله كل جمعتين ثلاثة رح نعمل اجتماع بيتعلق بهالموضوع بالذات، الأمن في لبنان.
شربل تمنى إنهاء هذه القضية الإنسانية وإطلاق مخطوفي أعزاز والمخطوف من آل المقداد والمطرنين المخطوفين في حلب لفتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا بحسب تعبيره.
رفض منسق الأمانة العامة ل14 آذار فاس سعيد ما كشفته التحقيقات الأمنية عن أن من كانوا في السيارة التي انفجر فيها لغم في جرب العقورة هم مطلوبون للعدالة، وهو تمسك باتهام حزب الله بالقيام بدورية أمنية.
اكذب 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 حتى يصدقك الناس، مقولة لا يجدر بالإعلام المهني عادة أن يستخدمها، ولكنه لا يجد غيرها مقولة مناسبة حين يقرر أحد الساسة الاستمرار في فبركة الاتهامات. وقعت حادثة العقورة، سارع منسق الأمانة العامة ل14 آذار إلى اتهام حزب الله بالقيام بدورية أمنية، لكن التحقيقات الأمنية كشفت وبالأسماء أن هناك مطلوبين للعدالة كانوا يهربون المخدرات، ولولا ذلك لماذا مروا من جرد مزروع بالألغام؟ الصدفة كشفت أيضا أن من بين المصابين شخصا مقربا من سعيد. استفسرت المنار من سعيد عن الأمر ونقلت وجهة نظره، ولكن نهار سعيد السعيد بدأ بتجديد الاتهام لحزب الله.
من طلع الجيش لفوق كانوا اختفوا الناس اللي كانوا موجودين فيها، لقيوا فيها دم ولقيوا فيها سلاح ولقيوا فيها أيضا جهاز للتواصل. معنا طبعا يعني ردا على سؤال، وبعدني يعني على هذه القناعة، إنه هذه دورية تابعة مدنية تابعة لحزب الله.
معلومات سعيد لا تبدو دقيقة، فالقوى الأمنية لم تجد سلاحا في السيارة بل بضع رصاصات وجهاز اتصال، فمن سحب المصابين أخذ السلاح أيضا، ويبدو أن من اتصل بسعيد ليبلغه فور وقوع الحادثة نسي هذا التفصيل.
وقت اللي أنا اتهمت حزب الله بهذا الموضوع تعملوا تقرير على تلفزيون منار إنه هذه كانت تهريبة مخدرات اللي أنا يعني المستغرب فيه إنه اتهمتم بإنه عم يعملوا دورية مدنية بجرد العقورة، ركبوا سيناريو تينفو.
هرب سعيد من الجواب المباشر إلى الاتهام المباشر، رفض فكرة المخدرات وتمسك بفكرة الدورية الأمنية. واضح فعلا من يبرع في فبركة السيناريوهات.
دعا رئيس الجمهورية عماد ميشيل سليمان الجسر القضائي في لبنان إلى إصدار الأحكام وبتها بسرعة. وخلال استقباله المدة العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، شدد سليمان على ضرورة التشدد في معاقبة المجرمين وملاحقة المطلوبين للعدالة وقمع المخالفات. رئيس الجمهورية عرض مع النائب أحمد فتفت الاتصالات النيابية الجارية من أجل التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، إضافة إلى المشاورات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة، وتناول مع الوزير السابق كريم بقردوني الشؤون السياسية، وناقش الوضع في طرابلس مع النائب السابق مصباح الأحدب. تمنى اللواء جميل السيد على رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان تنحية القاضي السابق أنطوان خير الذي تم تكليفه بدور المقرر في الطعن المقدم من النائب وليد جملاط وكتلته ضد قانون تعليق المهل الانتخابية. واعتبر اللواء السيد أن القاضي خير يفتقر إلى الحياد والموضوعية بين الفرقاء السياسيين، ولسيما لجهة الخصوصية الشخصية والعلاقة الحميمة التي تربطه بالنائب جملاط وانحرافه إلى جانب هذا الأخير وفريقه السياسي وفق اللواء السيد. ثمن أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد جهود كل الذين يواجهون المؤامرة الدولية على سوريا لأنهم يدافعون بذلك عن قيمة الإنسان وكرامته في هذا العالم. وخلال مسيرة نظمها التنظيم الشعبي الناصري والحزب الديمقراطي الشعبي والهيئات لمناسبة عيد العمال في صيدا، دعا سعد إلى حركة شعبية نقابية واحدة من أجل تنمية الكرامة الإنسانية والحرية لهذه الأمة.
أرفض كل فرس طائفي ومذهبي، وعلينا أن نسقط نحن أبناء الشعب الأحرار الكرام حاملي لواء الكرامة والحرية والعزة والشرف والوفاء لتضحيات الشهداء. علينا أن نحمل هذا اللواء، لواء الوحدة الوطنية، لواء المقاومة، لواء العروبة الجامعة، ونرفض كل أشكال الفرز الطائفي والمذهبي في بلادنا.
شيع حزب الله الشهيد المجاهد حسن مونس الذي قضى أثناء قيامه بواجبه الجهادي. موكب التشيع الحاشد جاب بعض شوارع الضاحية الجنوبية وصولا إلى روضة الشهيدين حيث غوري الشهيد في الثرى. أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل حملة ما تعلق لما تعلى، واعدا بإعادة التيار الكهربائي على مدار الساعة خلال العام 2015.
جولة ميدانية لوزير الطاقة جبران باسيل في منطقة الدورة لضبط عملية التعدي على شبكة الكهرباء. بعدها انتقل باسيل إلى شركة KVA واستمع إلى المعنيين حول كيفية تلقي الشركة الشكاوى من المواطنين بالوسائل التقنية ومنها الهواتف الجوالة.
يلي شو ما عم نعمل إنتاج إضافي بالكهرباء عم بيروح منه 40% هدر، مجبورين إن نكثف هاي الحملة وإنه المواطنين يكونوا عم يتجاوبوا معنا. فجينا على المركز أحد الشركات يلي صار عندهم 24 ساعة على 24 خدمة الرد على اتصالات الزبونات والشكاوى، ويلي بيقدروا يستخدموها كمان كل المواطنين فيبلغوا على أي تعديات عم بتصير.
الجولة التي حملت اسم لا تعلق لما تعلق ذكر باسيل خلالها بصيف صعب قبل أن تصبح الكهرباء 24 على 24.
طبعا نحن عملنا خطة تنفيذها بلش، كل المشاريع يلي وقعناها والتزمت فيها الدولة اللبنانية وأطلقناها وبلش تنفيذها وحدة كافية أن تعمل كهرباء بال 2015 24 على 24. التحسن بلش من هلأ، أنا هي الصيفية بعد صعبة، بال 2014 الوضع بيكون أحسن بكتير، وبال 2015 بيكون في 24 على 24.
أما بشأن ما طرأ على الباخرة التركية السلطانة فاطمة جول، فأرجع باسيل المسألة إلى عطل ميكانيكي واعدا بحل قريب لها.
فوجئ عدد من موظفي مستشفى حيران في سور بمجموعة من طائر البوم الذهبي في الحديقة العامة للمستشفى، وبذلك تنضم هذه الطيور الأربعة إلى حيران الفقنة لتحل ضيوفا غريبة في مدينة سور، فيما يعزو الخبراء مجيء هذه الحيوانات إلى تقلب المناخ في لبنان من بارد إلى حار وبسرعة. أخبار متفرقة في هذا التقرير.
حمل لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية خلال اجتماع له الحكومة التركية المسؤولية الكاملة عن استمرار خطف اللبنانيين في أعزاز. وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور بحث مع مساعد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز أوضاع النازحين السوريين. استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان وفدا من قيادة منظمة الصاعقة الفلسطينية، ودان الطرفان الإعلان القطري بمبادلة الأراضي مع العدو الصهيوني. نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر في بيروت، وطلب فيه المعتصمون المنظمات الدولية بالتدخل من أجل إطلاق سراح الأسرى. نظمت حركة فتح الانتفاضة حفل استقبال وتهاني في مركزها في مخيم الجليل في البقاع، وتقبلت الحركة التهاني بالعملية التي نفذها الجناح العسكري للحركة وأدت إلى مقتل مستوطن صهيوني في نابلس. منحت جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الدكتوراه الفخرية تقديرا لمعرفته وخبرته وتفانيه. أعلن السفير الإيراني غضن فاروق الأبادي عن إطلاق المعرض الإيراني السنوي الثاني صنع في إيران في 8 من الشهر الجاري في بيروت. ناقشت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية أزمة النقل البري للصادرات اللبنانية على الحدود السورية، وأوصت الدولة بدفع مستحقات إيدال التي لم تدفع منذ سنة. عقدت المحامية مي الخنسة مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه عن اختراق الموساد الإسرائيلي لأهم الإدارات والشخصيات وعدد من الأحزاب عبر شبكة من السيدات الأوروبية.
والآن إلى النشرة الرياضية والزميل علي فواز، تفضل علي.
شكرا سهيل، مساء الخير مشاهدينا الكرام. فاز البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة برئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متقدما على منافسيه التايلاندي وراوي ماكودي والإماراتي يوسف السركال. ليستلم البحريني الفائز دفعة قيادة الاتحاد في الفترة التكميلية حتى العام 2015 خلفا لمحمد بن همام القطري والذي أوقف بسبب قضايا تتعلق بالفساد حسب زعم الفيفا. هذا وشاركت 46 دولة في التصويت، فاز بعدها البحريني بأغلبية ساحقة بعد أن جمع 33 صوتا وحصل منها التايلندي وراوي على 7 أصوات في حين حصل السركال على 6. وكان سلمان انتخب أيضا عضوا تنفيذيا في الاتحاد الدولي لكرة القدم ليخلف السريلانكي مانيلا فيرناندو. وعلق بن همام على نتيجة الانتخاب بعبارة البقية في حياتك يا آسيا. رافق برشلونة مواطنه ريال مدريد للخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تجديد خسارته أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، وهذه المرة ب3 أهداف نظيفة ليفوز بلقائي دور الربع الأربعة ب7 أهداف دون مقابل ويتأهل بجدارة إلى النهائي. وفي أبرز ردود الفعل صرح مدرب برشلونة فيلانوفا: درجنا على انتقاد أنفسنا لمساعدتنا على التطور والنمو، ومن الطبيعي أن تزداد المباراة صعوبة وليس من السهل تحقيق النصر بشكل دائم وبسهولة، والأمر المهم هو أننا تأهلنا إلى نصف النهائي دوري أبطال أوروبا. وصحيح أن نتائج الدور النصف النهائي لم تكن النتائج التي حلمنا بها، وكما صرحت مسبقا فهناك العديد من العوامل التي جعلت هذه المباراة صعبة. أما بوب هاجنز مدرب البايرن فقال لدينا نخبة من أفضل اللاعبين يمنحونا فرصة اللعب في ثلاث منافسات مختلفة كل موسم: دوري الدرجة الأولى الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال الأندية الأوروبية. وليس هذا بأمر سهل، غير أن بايرن اعتاد على ذلك في تاريخه الطويل، غير أن بعض اللاعبين عجزوا في المواسم الماضية عن تحمل الجهد الجثماني المطلوب. سيطر الفنلندي مانو هيرمونين على منصات التتويج في سباقي اليوم الأول لبطولة العالم للسوبر موتو في كابويا بإيطاليا، وتنافس مانو هيرمونين مع في السباق الأول مع السائق إيفان لازيراني الذي وصل أولا إلى خط النهاية بعد أن وسع المسافة في الدورة الثالثة. أما السباق الثاني فكانت منافسة على قدم وساق مع المتألق توماس شارير، لكن هيرمونين فاز بالمركز الأول من جديد، وحلت شارير ثانيا في الترتيب العام. أما الفرنسي الآخر بيدارت سيلفان فحل ثالثا في الترتيب العام. موقع الرياضة على المنار المنارسبورت.com. عودة إليك سوحكي.
شكرا علي. طقس الأيام القادمة في نشرة الأحوال الجوية.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. جو مستقر إجمالا يسيطر على لبنان. طقس الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 16 و20 درجة، 11 درجة بالأرز، ومن 14 إلى 19 في البقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 757 ملليمتر زئبق. نسبة الرطوبة تتراوح بين 30 و75%. الرياح في لبنان شمالية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و25 كيلومتر في الساعة. موج البحر خفيف وحرارة المياه 21 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها اليوم الغد. ونبدأ اليوم مشاهدينا الكرام من جوية مع 25 درجة، نتحول إلى صور 26-28 بالنبطية، 20 في شبعة 27 درجة لجزين، بيروت العاصمة 28-31 في زحلة. ننتقل إلى جبيل معكم مع 26 درجة، ونختم الرحلة عند بشري مع 25 درجة. طقس الغد إذا مشاهدينا مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 28 درجة وأدنها 19 درجة. استقرار في الجو في درجات الحرارة اليوم السبت مع 28 درجة، لتنخفض الحرارة انخفاضا طفيفا يوم الأحد مع 27 درجة ويستمر الطقس مشمس. شكرا مشاهدينا للمتابعة، أترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إعادة لعناوين النشرة. المسلحون في سوريا ينبشون قبر صحابي حجر بن عدي. أشكنازي يدعو لتسليح المعارضة السورية. خاطف الأستونيين بأمر من القاعدة في قبضة القوى الأمنية. أساعد وزير الحرب الأمريكي في لبنان لمكافحة الإرهاب. أهالي المختطفين عند تحركهم وشربل يؤكد الإيجابية. لا جديد على خط التأليف واثنين أذار متمسكة بصحة التمثيل. باسيل يزيل التعديات ويعد بتحسين تغذية الكهرباء. للمتابعة مشاهدينا هذا موقعنا على الإنترنت. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.